بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على الدرس من مسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد اليوم الخميس 30/5/1410 هجري.
كل من أدرك ما له روى منتكرون وغيره قطعا حوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فسبق ان مر الدروس الفائته بعض المباحث التي لها تعلق بشرط الاتصال والتي فيها انقطاع او تدل على انقطاع، وهي المعضل والمنقطع والمعلق والمرسل. ثم إن السيوطي رحمه الله ذكر بعد ذلك المعنعن، وهو الذي روي بعن، الذي عبر فيه الراوي وهو يروي عن من روى عنه بلفظ عن. مثل ذلك المؤنن، وهو الذي يقول فيه الراوي أن فلانا قال، أن فلانا قال، هذا يسمى المؤنن. وأما الذي روي بعن يسمى المعنعن. السيوطي رحمه الله ذكر هذا المبحث وقال فيه: ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا. معناه أن من روى بعن وأن وكان اللقاء علم، أو علم اللقاء بين الراوي والمروي عنه، ولم يكن الراوي الذي روى عنه موصوفا بالتدليس، فإنه يكون محكوما عليه بالاتصال وعدم الانقطاع، ما دام أن الراوي لقي من روى عنه ولم يكن متصفا بالتدليس، فروايته بعن محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال. هذا القول الأول من الأقوال الثلاثة التي قيلت في حكم هذه المسألة، وهي أنه يكون متصلا بشرطين: أن يكون اللقاء علم بين الراوي ومن روى عنه، وأن لا يكون مدلسا. فمتى روى الراوي وهو بهذه المثابة أتوفر فيه هذا الشرطان، هذا الشرطان، وهو كون الذي روى بعن لقي من روى عنه وأتى بهذه الصيغة وهي عن في الرواية عنه لقيه، ولم يكن ذلك الراوي الذي روى بعن لم يكن موصوفا بالتدليس، فإنه يكون متصلا ولا يكون منقطعا. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول لا، يعني إنه منقطع، وأن الأصل هو الانقطاع حتى يعلم الاتصال، حتى يعلم الاتصال. القول الثالث يفرق ويفصل بين أن، بين عن وأن، ويجعل أن محمولة على الانقطاع، وأما عن فالرواية بها محمولة على الاتصال. وهذه الأقوال الثلاثة جمعها في البيتين الأولين، وهما قوله: ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا. هذا قول الأول انتهى. ثم قال: وقيل لا، يعني لا يحكم بوصله، يعني الأصل الانقطاع حتى يعلم الاتصال. وقيل لا، يعني هذا ينفي القول بالاتصال، وأن الأصل هو الانقطاع، الأصل هو الانقطاع، وإلا إذا علم الاتصال بالتفريح بالسماع أو الأخبار أو بغير ذلك. والقول الثالث يفرق بين الرواية بأن والرواية بعن، فيجعل أحدهما من قبيل المتصل والثاني من قبيل المنقطع، ويجعل ما روي بأن منقطع منقطع، ويجعل ما روي بعن متصلة. لهذا قال وقيل لا، وما ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا وقيل لا، وقيل أن نقطع وأما عن صلة، قيل أن نقطع يعني الرواية بأن من قبيل المقطوع، اقطع يعني اعتبره منقطعا أو احكم له بالقطع، وأما عن صلة يعني احكم له بالوصل، وأما الرواية بعن تحكم لها بالوصل، وأما عن صلة يعني احكم له بالوصل. فإذا هذه ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول يعتبره متصلا بشرطين، والثاني يعتبره منقطعا، والقول الثالث يفرق بين أن وعن، فيعتبر أن الرواية بأن منقطع والرواية بعن متصل. هناك أقوال أخرى في المسألة أشار إليها السيوطي بقوله ومسلم ومسلم يشرط تعاصرا فقط، يعني اشتراط اللقاء بين الراوي ومن روى عنه لا يشترطه مسلم، وإنما يكتفي بمجرد المعاصرة. فإذا عاصر الراوي من روى عنه وكان موجودا في زمانه ثم حدث عنه بعن أو بأن، فهو محمول على الاتصال وعلى أنه متصل. وفيه أيضا وفيه من يزيد على الشرط الأول الذي مضى وهو حصول اللقاء، لا يكتفي باللقاء الذي جاء في البيت الأول، وإنما يشترط معه طول صحبة، يعني أن يكون الراوي لقي من روى عنه وطال صحبته إياه، يعني لا يكتفي بمجرد اللقاء ولو مرة واحدة، وإنما يشترط طول صحبة، يشترط طول صحبة وملازمة. ومنهم أيضا من يشترط أن يكون الراوي بعن وأن معروفا بالرواية والأخذ عن من روى عنه بعن، معروفا بالأخذ والرواية ممن روى عنه بعن. فهذه أقوال متعددة في الرواية بعن. ولا شك أن اللقاء إذا حصل ولم يكن الراوي بعن مدلسا أن هذا محمول على الاتصال، وأن القول بالانقطاع أو القول باشتراط ملازمة واشتراط أن يكون معروفا بالأخذ عنه، يعني هذه الأقوال لا تعتبر. وأن مطلق المعاصرة اكتفى به بعض العلماء مثل إمام مسلم، واعتبر أن كون الراوي يروي من روى عنه بعن وقد عاصره يكون محمولا على الاتصال، إلا إذا تحقق أو تحقق بأنه لم يسمع عنه ولم يروي عنه ولم يحصل السماع، فعند ذلك يكون محمولا على الانقطاع. أما ما دام أن المعاصرة وجدت وإن كان اللقي والرواية عنه موجودة ولم يتحقق ذلك، فإنه يعتبر متصلا إلا إذا تحقق عدم روايته عنه وعدم إمكان اتصاله به ولقائه إياه، فإنه عند هذه الحالة يكون محمولا على الانقطاع. ثم إن السيوطي ذكر بعد ذلك أن هذا الاصطلاح وهذه الأقوال إنما هي على اصطلاح المتقدمين، أما المتأخرون فإنهم استعملوا أن وعن
بالرواية في الإجازة، بالرواية في الإجازة، وهي ما إذا أجازه رواية مروياته فإنه يروي عنه ما أجازه إياه ويروي بعنه عنه، فيكون المتأخرون اصطلحوا على أن يعبروا عن ما يروونه بالإجازة بأن وعن، وهذا إنما هو عند المتأخرين من المشارقة، وأما المغاربة فعندهم أن الرواية بعن والرواية بأن في المتأخرين هي مثل المتقدمين. وإذا فما أشار إليه السيوطي بقوله وبعضهم عرفانه بالأخذ عن، واستعمل إجازة في ذا الزمن، قوله استعمل إجازة في ذا الزمن يعني في الزمن المتأخر في أزمان متأخرين، إنما هو بالنسبة لاصطلاح المشارقة، بخلاف المغاربة فإنهم لا يعتبرون أو لم يستعملوا هذا في الإجازة، وإنما الذي استعمله في الإجازة هم المشارقة. وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى، يعني يقول أن من أدرك الشيء الذي رواه من قصص ووقائع فإذا حكاها وهو معاصر ومدرك لها فإنه يعتبر متصلا بأن يحكي له قصة وقعت أو حديثا يعني يتعلق بقصة، فإذا كان مدركا لهذا الذي يرويه فهو محمول على الاتصال. أما إذا لم يدركه فإنه يكون من قبيل المنقطع ومن قبيل المرسل، إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الواحد منهم إذا روى شيئا ما أدركه فإنه يعتبر مرسل صحابي. قد عرفنا فيما مضى أن مراسيل الصحابة حجة، كأن يروي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه شيئا وقع قبل الهجرة، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون متصلا ولو لم يدركه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا حدثوا عن أمور ما أدركوها فهم إما أن يكونوا سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بها وحدثهم عن هذا الذي وقع وجرى قبل في الزمن الذي لم يدركوه، أو أنهم سمعوا ذلك من الصحابة فيكونوا محمولا على الاتصال. الصحابي الصغير إذا روى شيئا ما أدركه ولا أدرك زمانه فإنه يكون مستصلا، وذلك أنه إما أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي ما حصل، أو أنه سمعه من صحابي، وعلى هذا فهو من قبيل المتصل. أما غير الصحابة فإنهم إذا أحدثوا عن شيء ما أدركوه فإنه يكون من قبيل المنقطع ومن قبيل المرسل، من قبيل الشيء الذي ما أدركوه، فيكون ليس له حكم الاتصال. لهذا قال السيوطي وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى، يعني وغير وإذا روى شيئا لم يدركه فإنه يعتبر منقطعا، غيره قطعا حوى يعني من حوى القطع واعتبر مقطوعا لأنه روى شيئا ما أدركه فلا يكون متصلا وإنما يكون منقطعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس. في هذه الفترة إلى ما بعد الإجازة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. هذا الدرس مع مسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد بتاريخ 13/7/2010.
التي علتها الانقطاع
وقد سبق أن مر بعض المباحث التي من هذا القبيل وهي المرسل وكذلك المنقطع والمعلق، كل هذه من المباحث التي العلة فيها الانقطاع أو احتمال الانقطاع. والتدريس هو في اللغة قالوا هو مأخوذ من اختلاط الضياء بالظلام أو النهار بالظلام، وقيل إنه مأخوذ من الظلمة، والتدريس في الاصطلاح اختلف العلماء في تحديده وفي تعريفه، فذكر المصنف في هذه الأبيات له تعريفين: تعريف تدريس الإسناد، ذكر له تعريفين، أحدهما هو أن يروي عن من عاصره ما لم يحدث به بلفظ موهن للاتصال كعن وأن وقال. التعريف الثاني أن يروي ما لم يسمعه ممن أضافه إليه ولو لم يجمعه مع عصر واحد، وهذا التعريف هذا الثاني ليس بواضح أن يطلق عليه أنه تدريس، لأنه إذا لم يجمعه مع عصر واحد فهو يصير من قبيل المنقطع الذي سبق أن مر، من قبيل المنقطع وهو أن يروي الإنسان عن من لم يلقه ومن لم يعاصره بأن يضيف الحديث إليه ويقول عن فلان أو قال فلان، فإن هذا يكون من قبيل المنقطع الذي أو من قبيل المرسل في الاصطلاح الآخر، في تعريف في أن المرسل أي انقطاع يعني كان في السند، وكون الراوي أضاف إلى من لم يلقه ما لم يسمعه منه فإن هذا يعتبر من قبيل المرسل بالمعنى العام عند الأصوليين والفقهاء، أو يعتبر من قبيل المنقطع اصطلاح المحدثين. وأما التعريف الأول وهو أن يروي عن من عاصره ما لم يحدثه به بلفظ موهم الاتصال كلفظ عن ولفظ أن ولفظ قال، هذا هو التعريف الذي قدمه المصنف في تعريف تدليس الإسناد، لأن التدليس تدليسان: تدليس إسناد وتدليس متن، وتدليس شيوخ، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. وتدليس الإسناد هو الذي فيه الانقطاع وفيه احتمال الانقطاع، وهي أن يروي عن معاصر له ما لم يسمعه ما لم يحدثه به بلفظ مهم من الاتصال. ومن العلماء من اعتبر اشترط اللقي في تعريف التدليس، لأن قال أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يعني أحد شيوخه الذين عرف بالرواية عنهم، ولكنه روى عنهم مباشرة وروى عنهم بالواسطة، روى عنهم بالمباشرة مباشرة وروى عنهم بالواسطة، يعني بينه وبينهم وسائل، وأحيانا يروي عنهم بالمباشرة، فقد يأتي بلفظ العنعنة مع أن هذا الذي عنعن عنه من شيوخه فيحتمل أن يكون سمع منه مباشرة، ويحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، وقد حذف المدلس تلك الواسطة. فالعلماء من اشترط في التعارف في المدلس أو في تدليس الإسناد أن يروي عن من لقيه ما لن يسمعه منه، ويعتبر أنه إذا عاصره وروى عنه ولم يعرف أنه لقيه يعتبرونه المرسل الخفي، يعني مرسلا خفيا، لأنه عن روى عن من لم يعرف بلقائه إياه ما لم يسمعه منه. وهذا هو الذي ذكره الحافظ بن حجر في شرحه لنخبة الفكر، وقال إن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه ثم روى عنه بلفظ مهم استماع كعن وقال وأن وما إلى ذلك فإنه يعتبر مرسلا خفيا. مرسلا خفيا، المرسل باصطلاح الفقهاء والرسوليين الذي هو كونه يروي عمن لم يسمع منه، يروي عمن لم يسمع منه يعتبر مرسلا، لكنه إذا كان معاصرا له وكان احتمال اللقاء ممكنا ولكنه لم يلقه فإن هذا يسمونه المرسل الخفي. والفرق بينه وبين المدلس أن التدريس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، وكونه ممن روى عنه، وأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه ثم روى عنه فإن هذا يعتبر مرسلا خفيا. يقول السيوطي رحمه الله في تعريف تدريس الإسناد، والتعريف الأول الذي قدمه قال تدريس الإسناد أن يروي عن معاصر لم يحدثه، كأن يأتي بلفظ يوهم اتصاله كعن وأن وكذاك قال، هذه الألفاظ توهم الاتصال، أما سمعت وأخبرني وحدثني فهذه صريحة في الاتصال ولا تحتمل التدليس والانقطاع، وإنما يعني هي صريحة في الاتصال. فإذا من عرف بالتدليس إذا روى عن شيخه الذي عرف لقاؤه إياه بسمعت وحدثني وأخبرني فإن هذا يعتبر متصل ولا يعتبر من قبيل التدليس، وإنما التدليس يحتمل إذا كان أتى بلفظ غير سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني، وإنما بلفظ يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع مثل عن وأن وقال، لأن يقول أن فلانا قال كذا، عن فلان قال كذا، أو يقول قال فلان قال كذا، يعني وهذا الكلام يضيفه إلى شيخ من شيوخه قد عرف بالرواية عنه. فالمدلس إذا روى بمثل هذه الصيغة فإنه يحتمل أن يكون متصلا وأنه روى عنه مباشرة، ويحتمل أن يكون روى عنه بواسطة وأنه حذف تلك الواسطة وأضاف الكلام إليه بلفظ أضاف الرواية إليه بلفظ موهم للسماع، يعني ليس واضحا للسماع وإنما هو موهم للسماع. هذا هو تعريف التدليس الذي قدمه المصنف. وأما التعريف الآخر الثاني الذي أتى به بقوله وقيل، وقيل أن يروي ما لم يسمع به ولو تعاصرا لم يجمعه، يعني ولو لم يجمعهم تعاصر ولو لم يجمعهم عصر واحد، وإنما يروي شيئا ما سمعه أضافه إلى شخص آخر ولو لم يجمعهم عصر واحد، وهذا ليس بواضح اعتباره من قبيل التدليس، لأنه إذا لم يجمعهم عصر واحد فهو يعتبر من قبيل المنقطع أو من قبيل المرسل بالاصطلاح العام الذي هو اصطلاح الفقهاء والأصوليين، وهو رواية الراوي عمن لم يسمع منه، رواية الراوي عمن لم يسمع منه، هذا أولى أن يسمى مرسلا بالاصطلاح العام أو منقطعا من أن يسمى مدلسا. إنما التدليس فيما إذا روى عن شيخ وهو من شيوخه، وأحيانا يروي عنه بواسطة وأحيانا يروي عنه بغير واسطة، فإنه إذا روى بلفظ مهم السماع كعن وأن وقال ففي هذه الحالة يتوقف في يعني في إثبات أو ثبوت هذا الإسناد، لأنه يحتمل الانقطاع فلا يحكم باتصاله إلا إذا جاء التصريح عنه بالسماع في موضع آخر كما أشار إليه المصنف بعد ذلك. إذا جاء التصريح عنه بالسماع في موضع آخر يحمل هذه الرواية بالعنعنة على أنه متصل باعتبار ذلك الموضع الآخر الذي صرح فيه بالسماع. ويعرف ذلك بأن تتبع الطرق والروايات لهذا الحديث أو لهذا الإسناد عن هذا الراوي، فإن وجد أنه صرح بالسماع في موضع من المواضع عند مؤلف من المؤلفين أو مصنف من المصنفين، فإنه في هذه الحالة يعتبر مقبولا ولا يضر في حينئذ التحديث. أما إذا لم يصرح بالسماع فهذا هو الذي يؤثر، إلا ما كان في الصحيحين كما سيذكره المصنف بعد ذلك. ثم إن السيوطي رحمه الله أشار إلى أمثلة من إلى ثلاثة أمثلة من الأمثلة التي تدخل تحت التدليس، وأنها من أنواع التدليس. أولها أن يذكر شيخه ولا يذكر الصيغة، لأن يقول فلان، ما يقول حدثنا فلان أو يقول قال فلان أو عن فلان أو جاء عن فلان أو جاء عن فلان، وإنما يقول فلان. ثم يعني يذكر بعد ذلك الإسناد، يعني بعد ذلك الشخص الذي سماه ولم يذكر الصيغة التي هي حدثنا أو عن أو قال أو ما إلى ذلك، فهذا يعتبر من قبيل التدليس. بالنسبة للمدلس، إذا جاءت هذه العبارة من مدلس فإنه يحمل على التدليس، وهو مثل ما لو عبر بعن وأن وقال، لو أتى بهذا اللفظ فقط وقال فلان عن فلان وما ذكر الصيغة التي روى بها عنه وهو يعتبر من شيوخه، فإنه يعتبر من قبيل التدليس. هذا من أنواع تدليس الإسناد، وهو يعتبر من غير صيغة، لأنه ما في صيغة أداء، لا عن ولا قال ولا أن، وإنما يقول يسكت ويقول فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ثم يسوق الإسناد إلى آخره، يسوق الإسناد والمتن. فقوله قال فلان وحذف الصيغة، هذا يعتبر من قبيل المدلس، فهو مثل عن وأن، مثل ما لو قال عن فلان أو قال فلان أو قال أن فلان قال كذا، حذف الأداة يعتبر مثل الأداة التي هي أن وقال وعن. والصيغة الثانية التي ذكرها العطف، لأن يقول حدثنا فلان وفلان، فإن العطف بقوله وفلان هذا يعتبر من قبيل التدليس، لأنه يمكن أن يقول وفلان قال كذا وفلان قال كذا، أما الأول الذي أضاف إليه التحديث هو حدثنا فلان فهذا متصل، لكن المعطوب العطف الذي عطف عليه بقوله وفلان هذا يعتبر من قبيل المدلس، لأنه يحتمل أن يكون وفلان يعني قال كذا، يعني معناه أن يكون بينه وبينه واسطة، أنه ما روى عنه مباشرة، الأول روى عنه مباشرة والثاني يحتمل أن يكون روى عنه مباشرة ويحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، أيضا هذا من قبيل المدلس. والثالث أن يقول حدثنا ثم يسكت ثم يقول فلان ويقطع الكلام بعد حدثنا، فإنه يحتمل أن يكون الذي حدثه محذوف، أن يكون الذي حدثه محذوف، وأن هذا الذي أظهره إنما روى عنه بالواسطة ولم يروي عنه مباشرة، كل هذه من أنواع تدريس الإسناد، ثم إن المصنف بعد ذلك ذكر حكم التدليس وقال إنه كله ذم، يعني كله مذموم، يعني التدليس مذموم وليس لمحمود، لكن هل يجرح أو لا يجرح؟
أشار إلى أن بعض العلماء قال إنه يجرح فاعله، يعني من عرف عن التدليس ولو مرة واحدة فإن هذا جرح يقتضي رد رواياته كلها، يقتضي رد رواياته كلها لأنه عرف عنه أنه دلس ولو مرة واحدة، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن التدليس يفصل فيه بين ما صرح فيه بالسماع، بين ما وجد مصرحا فيه بالسماع لموضع آخر أو لم يوجد مصرحا فيه بالسماع، فإذا صرح فيه بالسماع فإنه يحمل على الاتصال، وإن لم يوجد مصرحا فيه بالسماع فإنه يحمل على الانقطاع. أما كونه يجرح من جاء عنه التدليس ومن روى بالتدليس وترد روايته فهذا غير مسلم، لأن كثيرا من العلماء الكبار والمحدثين النقاد الجهابلة جاء عنهم هذا، وهو ليس من الكذب وإنما هو نوع من الإيهام، هو نوع من الإيهام والتعمية وليس من قبيل الكذب، وبعض العلماء صرح بأنه من قبيل الكذب وشدد في ذلك، وهو شعبة بن الحجاج رحمه الله، فإنه قال التدليس أخو الكذب، وقال لأن أجلي أحب إلي من أن أدلس، قالوا إن هذا محمول على التحذير منه والتنفير منه وتشبيه التدليس وأنه لا يصلح ولا ينبغي، ولكن المعروف عن العلماء المحدثين أنهم أو عن جمهورهم وعن أكثرهم أنهم قبلوه إذا صرح فيه بالسماع، هذا إذا كان من غير الصحيحين، أما إذا كان في الصحيحين ففيه كلام آخر في العلماء، وهو أنه يكون محمولا على الاتصال، لأنهم لم يردوا، أنهم اشترطوا أن لا يردوا في كتبهم إلا ما كان صحيحا، إلا ما كان صحيحا، فيكون محمولا على أنه متصل من طريق أخرى، وأثبتوه في الصحيح لأنه متصل من طريق أخرى، ولكنهم ذكروه كما جاء بالإسناد، والرواية التي ذكروها وأوردوها في الصحيح كما جاءت في نفس الإسناد، ولكنه صرح فيه السماع من طريق أخرى وفي موضع آخر غير هذا الموضع الذي ساقه صاحب الصحيح. قال وكله ذم، يعني كل تدليس ذم، يعني غير محمود، ولكن من العلماء من شدد فيه وقال إنه جرح، وأن من عرف بالتدليس ردت روايته، ولكن القول الحق أنه ليس بجرح، وأن الأمر يرجع فيه إلى البحث عن الطرق الأخرى، هل صرح بالسماع في موضع آخر أو لا، فإن صرح بالسماع في موضع آخر قبل وصار متصلا، وإن لم يصرح بالسماع صار من قبيل المنقطع.
وكله ذم وقيل بل جرح فاعله ولو بمرة وطهر.
وكله ذم وقيل بل جرح فاعله، ويحتمل أن يقال بل جرح فاعله، يعني بل جرح فاعله يعني جرح العلماء، ويحتمل أن يكون جرح، يعني هذا التدليس يعني يعتبر جرح، جرح فاعله الذي يفعل التدليس ولو بمرة وضح، يعني ولو حصل التدليس مرة واحدة، هذا وهذا القول فيه تشدد، والمعروف عن العلماء خلافه، وهو الذي أشار إليه في البيت الذي بعده، قال
والمرتضى قبوله من
صرحه، والمرتضى قبوله من صرحه، يعني والمرتضى قبول رواية المدلسين إن صرحوا، يعني بالوصل إن صرحوا بالسماع أو التحذير أو الإخبار أو الإنباء في موضع آخر، المرتضى قبولهم يعني قبول روايتهم وعدم ردها، وعدم ردها إذا صرحوا بالوصل بأن وجد أنه قال سمعت أو أخبرني أو حدثني أو أنبأني أو ما إلى ذلك من العبارات التي هي واضحة في الاتصال. والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل،
والأكثر هذا صح،
والأكثر هذا صححه، يعني أكثر العلماء صححوا هذا القول المرضي المرتضى
هذا القول المرتضى صححه أكثر العلماء، وأنهم فرقوا في رواية المدلسين بين ما روي بعن وشبهها مما يوهم الاتصال، وبين ما صرحوا فيه بالسماع بلفظ صريح بالسماع كسمعت وأنبأني وأخبرني وحدثني. فإذا وجد هذه الرواية التي جاءت بالعنعنة وحذا وفتش ووجد أنه صرح بالسماع عند في طريق أخرى وعند محدث أو مصنف من المصنفين، فتحمل هذه الرواية التي فيها العنعنة على الاتصال بناء على ذلك الذي وجد مصرح به بالسماع. وإن وحذا ولم يوجد تصريح بالسماع، بل كل الطرق التي وحذ عنها وفتش لم يوجد فيها إلا عن أو أن أو قال، ولم يوجد سمعت ولا أنبأني ولا أخبرني ولا حدثني وغير ذلك، فإن هذا يعتبر من قبيل المنقطع. ولهذا يعني يذكرون يعني عندما يعني يأتي بعض العلماء يشير إسنادا يقول صحيح الإسناد لولا عنعنة فلان، صحيح الإسناد حسن الإسناد لولا عنعنة فلان، يعني يشير إلى المغمز الذي فيه. وإذا فالقول الصحيح المرتضى الذي عليه الأكثرون من المحدثين هو التفصيل بينما وحذ وفتش ووجد أنه متصل وأنه صرح فيه بالسماع فيكون مقبولا، ويحمل ما روي بالعنعنة على ما صرح فيه بالسماع. وإن وحذ وفتش ولم يوجد شيء من ذلك، بل كل الطرق وجدت معنعنة أو مروية بأن أو قال مما يوهم الانقطاع، فإنه في هذه الحالة يعتبر منقطعا. وهذا هو التفصيل، هو القول الصحيح الذي مشى عليه المحدثون والذي اعتبروه وأولوا عليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالصحيحين، فقال وما أتانا بالصحيحين عن، وما أتانا بالصحيحين عن،
وما أتانا بالصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن،
وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن أو قمن قمن وقمن معناها جدير وحقيق وخليق، لأن هذا معنى قمن أو قمن، لأنها كذلك في اللغة بكسر الميم وضم فتحها، يعني بمعنى حري وخليق وجدير، هذا هو معناه. ومنه الحديث وما السجود فعظموا فأسروا فيما الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وما السجود فأسروا فيما الدعاء فقمن قمن وقمن هما يعني بالتعميم وسطها كلها بمعنى واحد. وما كان بالصحيحين عن وما أتانا بالصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن، فحمله على ثبوت الإسناد واتصاله وعدم انقطاعه قمن حري. وما أتانا بالصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن، فحمله على ثبوت الإسناد واتصاله وعدم انقطاعه قمن حري وخليق وجدير وحقيق، كل هذه تؤدي هذا المعنى الذي هو معنى قمن وقمن. ومعنى هذا أن ما جاء في الصحيحين عن الرواة المعروفين بالتدليس فإنه يكون محمولا على الاتصال ومحمولا على الثبوت، لأنهم التزموا أن يوردوا أن لا يوردوا في كتبهم إلا ما صح، ولا يوردوا في الصحيح إلا ما صح، فإذا فيحمل على الاتصال. هذا هو الذي يعني مشهور عند العلماء، مشهور عند المحدثين، أن ما جاء في الصحيح يعني بعن فإنه لا يؤثر وأنه محمول على الاتصال، وأن العنعنة في الصحيحين إذا جاءت عن مدلس فإنها محمولة على الاتصال من طريق أخرى. وصاحب الصحيح ما أورده في كتابه إلا لاتصاله عنده، لأن من شرط الصحيح عند صاحبيه حصول الاتصال بين الراوي ومن روى عنه. وهذا هو المعتبر عند المحدثين فيما كان يعني المشهور عند أكثر المحدثين فيما كان في الصحيحين من أنه يحمل على الاتصال وأنه لا يؤثر ورود العنعنة فيه. أما الكتب التي لم يشترط أصحابها الصحة فإنه يفتش عن أما جاء فيها بالعنعنة من المدلسين، فإن وجد تصريح بالسماع فحمل عليه، وإن لم يوجد تصريح بالسماع فإن الأمر يصير لا يحمل على الاتصال ويكون من قبيل المنقطع حتى يأتي ما يؤيده ويعضده ويسنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين. هذا الدرس من مسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن الأندلسي بتاريخ 20/7/1400.
بغير وصف يعرف فإن يكن لكونه يصعب فقيل جرح أو للاستدغار فأمره أخف كالاستكثار، ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الفائت قصة التدليس تعريفه وبيان أنه ينقسم إلى قسمين: تدليس وإسناد وتدليس شيوخ. سبق أن مر بيان ما يتعلق بالتدليس من ناحية هل هو جرح وما هو الصواب في ذلك، وأن الصواب أن المدلس إذا عرف بالتدليس وروى بعن أو مثلها فإن وجد مصرحا بالسماع أو التحديث والإخبار في مكان آخر اعتبر متصلا، وإلا فإنه يعتبر ضعفا في ذلك الإسناد باحتمال الانقطاع بين الراوي وبين ذلك الشيخ الذي الذي روى عنه بعن أو بأن وقال. وإذن فالأمر بالنسبة للمدلس ينظر فيه إلى هل وجد تصريح منه بالسماع في موضع آخر من المواضع التي وجد عنه رواية فيها بالعنعنة، فإن وجد تصريح بالسماع زال الإشكال وكأنه ما حصل تدليس، وإن لم يوجد تصريح بالسماع فإن الأمر يبقى مشكلا ولا يحكم على الإسناد بالصحة لاحتمال الانقطاع بين الراوي المدلس الذي روى بعن ومثلها وبين الشخص الذي روى عنه بالعنعنة، فإنه يحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، ويحتمل أنه روى عنه مباشرة وأنه ليس بينه وبينه واسطة، وهذا فيما إذا كان في غير الصحيحين. أما ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين مما جاء فيه بالعنعنة قالوا فهذا محمول على ثبوته لأنهم التزموا ألا يوردوا إلا ما كان صحيحا، وإذا فهم أوردوه إلا لأنه قد صح عندهم من غير هذه الطريق التي فيها احتمال التدليس وهي الرواية بعن ومثلها. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك نوعا من أنواع تدليس الإسناد، وهو شر التدليس وأسوأ أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية يسمى تدليس التجويد. والمقصود به أو المراد به أن يأتي الراوي فيكون شيخه ثقة فيروي أو فيأتي إلى روايته التي رواها عن شخص فوقه فيحذف ذلك الشخص الذي هو شيخ شيخه مثلا، ويأتي بعن ويضيفها إلى من فوق شيخ شيخه، فيكون بذلك حذف شخصا وأتى بلفظ عن إلى الشيخ الذي بعد شيخ شيخه، فيسوي الإسناد كله. فإذا كان ذلك المحذوف ضعيفا والذي فوق شيخه وهو شيخ شيخ شيخه ثقة وحذف شيخ شيخه الضعيف وذكر الرواية بين شيخه وبين الشيخ الذي أضاف الرواية إليه بعد حذفه لشيخ شيخه بالرواية بعن أو قال، فإن هذا يسمى تدليس التسوية ويسمى تدليس التجويد. يسمى تدليس التسوية لأن الذي يفعله يكون سوى بين الإسناد وجعله ظاهره السلامة وأنهم كلهم سواء في الثقة والعدالة، لأنه حذف منه من يكون ضعيفا، فيكون ظاهره السلامة، ظاهر الإسناد السلامة. ويسمى تدليس التجويد لأن الراوي لما حذف اسم شيخ شيخه وأضافه إلى من فوقه ممن كان ثقة فيكون بذلك جود الإسناد وأظهر فيه ناسا أجوادا، يعني جيدين معتمدين موثوقين، وحذف ذلك الذي يكون ضعيفا. فهذا شر أنواع التدليس وهو أسوأها، وفيه مضرة من ناحيتين. من ناحية أن الراوي الذي عمل التدليس أساء وأخطأ في قصده إلى هذا العمل. والناحية الثانية هذا العمل الذي هو حلف شيخ شيخه مثلا. والناحية الثانية أنه أساء إلى شيخه إذ أضاف روايته إلى شيخ شيخه، يعني رواية شيخ شيخه أضافها إلى شيخ شيخه وحلف شيخه. فقد يظن أن شيخ شيخه أن شيخه هو الذي حصل منه ذلك، مع أنه غير معروف بالتدليس، مع أنه قد يكون غير معروف بالتدليس. يكون هذا الصنيع فيه إساءة إلى شيخه، وفيه إساءة بالحذف من الإسناد، حذف بعض الرجال الذين حذفوا من الإسناد، فصار الإسناد مستويا ظاهره السلامة، ومجودا ظاهره أن رجاله أجواد وأنهم معتبرون وأنه معتد بهم، فيكون بذلك أخطأ من الناحيتين. فهو شر أنواع التدليس، لأن التدليس هو أن يروي عن شيخه عن وبلفظ موهم الاحتمال، احتمال أن يكون روى عنه مباشرة وأن يكون بينه وبينه واسطة، يعني روى عن شخص يعتبر من شيوخه بعن، ولكن أتى بلفظ موهم الاتصال، مع أنه قد يكون روى بالانقطاع بأن يكون بينه وبينه واسطة وحذفها. لكن هذا اللي هو تدليس التسوية ليس من هذا القبيل، لأنه روى عن شيخه ولم يحذف يعني شيخه، وإنما روى عنه، ولكن البلاء جاء من حذفه من فوق شيخه، من حذفه من كان فوق شيخه الذي هو شيخ شيخه. ففيه إساءة بالحذف وإساءة إلى الشيخ إذ أضاف روايته إلى من فوقه، يعني من فوق شيخه، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف. هذا هو شر أنواع التدليس، وهو يعني جرح من تعمد هذا، سيما إذا كان المحلوف ضعيفا، فإن هذا فيه تغريض وفيه توهين، وأن الإسناد كله مستقيمون. فإذا تعمد ذلك فإن هذا يعتبر جرح، لأنه حذف ما تصرف في الإسناد، فحذف منه ما ليس له أن يحذف، وإنما عليه أن يأتي بالإسناد كهيئته وبالألفاظ التي جاءت بالإسناد. يعني كل درجة من درجات الإسناد وكل طبقة من طبقة الإسناد يأتي بالرواة فيها ويأتي بصيغهم، فلا يتصرف أيضا حتى في الصيغ بالنسبة لمن فوق شيخه. إذا كانت الرواية عن من شيخه لشيخ شيخه حدثنا، يأتي بحدثنا ولا يبدلها لا بسمعته ولا بعن ولا بأخبرني، وإنما يأتي باللفظ كما هو. ولهذا كان بعض الرواة عندما يعني يروون يوضحون إذا رووا عن جماعة مثل ما يفعل الإمام مسلم، يذكر التحديث عن ثلاثة من شيوخه، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان، قال فلان وفلان حدثنا فلان، وقال فلان أخبرنا فلان. فهو عندما يجمع بينهم في الأخذ عنهم يفصل باللفظ الذي قالوه، فيقول قال فلان وفلان حدثنا، قال فلان أخبرنا. فإذا الراوي عندما يضيف إلى شيخه شيئا يأتي بالعبارة التي قالها شيخه، ويضيف الرواية إلى من روى عنه شيخه، فلا يحذف من روى عنه شيخه، ولا يأتي بعبارة غير العبارة التي حدث بها شيخه. إن كان سمعته يأتي بسمعته، وإن كانت عن يأتي بعن، وإن كانت قال يأتي بقال، وإن كانت أخبرني يأتي بأخبرني، لا يتفرق في تعبير لسانه. ولهذا أيضا كانوا عندما يكون روى عن شيخه ويكون اختصر اسم شيخه فأتى به باسمه فقط وما أتى بنسبته، فيكون تلميذه أراد أن يوضحه فإنه يأتي بعبارة تبين أن هذه الإضافة ليست من الشيخ وإنما هي من التلميذ، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان هو من فلان، لأن شيخه إنما قال فلان فقط، فهو لا يريد أن يضيف إليه شيئا ما قاله شيخه، ولو أبقاه على ما هو عليه لكان محتملا لشخص آخر، فيريد أن يوضح فيأتي بنسبه، ولكن يأتي بعبارة تدل على أن هذا اللفظ ليس من الشيخ وإنما هو من التلميذ. هذه هي العبارات التي سلكوها والتي أخذوا بها، وإذا صنيع من دلس هذا التدليس فعل أمرا خطيرا وقد أساء، وهذا هو شر أنواع التدليس الذي هو التدليس التسوية وتدليس التجويد. و
إسقاط غير شيخه
ويثبت يعني يثبت شيخه، إثبات غير شيخه يعني إسقاط غير شيخه ويثبته، يعني إسقاط من فوق شيخه ويثبت يعني شيخه فلا يحذفه، ويثبت من فوق شيخ شيخه ويحذف شيخ الشيخ، فهذا شره لأنه حذف من الإسناد شخصا ليس من شيوخه وإنما هو فوق شيخه، إسقاط شيخه غير شيخه ويثبته يعني ويثبت شيخه، لأن التدليس المعروف أن يحذف شيخه ويضيفه إلى شيخ له روى عنه ولكنه ما روى عنه يعني هذا الحديث، أو يكون روى عنه ولكنه دلس في هذه الموضع ولكن ثبت عنه التصريح بالسماع في موضع آخر، وقلنا أن مثل هذا إذا وجد فإنه يكون التدليس زال واحتمال الانقطاع ذهب، وثبت الاتصال بوجود التصريح به من مكان آخر.
كمثل عن
يعني عندما يحذف شيخه يأتي بالرواية عن شيخه بمثل لفظ عن، يأتي بمثل لفظ عن ما يأتي بكلمة سمعته، يعني سمعته هذه توضح بأن يعني شيخه سمع من شيخ من ذلك الشيخ الذي فوقه، سمع من ذلك الشيخ الذي أضاف إليه السماع، لكنه يأتي بكلمة عن التي تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، تحتمل الحذف وتحتمل الاتصال، كمثل عن يعني بأن يضيف إلى شيخه عن أو يضيف إلى شيخه قال، يعني يضيف إلى من فوقه، أو يقول أن فلانا قال كذا، مما يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع. وذاك
قطعا يجرحه،
وذاك قطعا يجرحه الذي هو التدليس، تدليس التسوية أو تدليس التجويد،
دونه تدليس شيء من يفسد.
ثم إنه لما فرغ من تدليس الإسناد وذكر يعني نماذج وأمثلة منه، وأن فيه تدليس بعن وتدليس بالقطع بأن يذكر شيخه ثم يسكت ثم بعد ذلك يقول عن فلان، يعني مما يوهم أن فيه حذف أو تدليس العطف، لما ذكر تدليس الإسناد بالأنواع المختلفة وذكر آخرها شرها وأسوأها وتدليس التسوية، انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التدليس، وهو تدليس الشيوخ، تدليس الشيخ، وهذا ليس في حذف، ليس في حذف من الإسناد، ولا فيه رواية بعن التي أو أن وقال التي تحت من الاتصال تحت من لا، الاتصال موجود ولكن فيه تعمية وفيه تورية وتوهيم وتوعير للوصول إلى معرفة الحقيقة، وذلك بأن يروي عن شيخه فيذكره مرة باسمه كاملا، كنيته واسمه واسم أبيه وشهرته يذكره مرة بهذا، ومرة يأتي به يعبر عنه بلفظ آخر فيحذف اسمه ويأتي بكنيته فيقول أبو فلان، ويأتي بنسبته نسبة بعيدة أو نسبة قريبة مما يجعله يلتبس، أو يأتي باسمه ويأتي بكنية أبيه يعني غير مشهور بها، يعني شيء غير مشهور به يأتي به بالرواية يضيفه إلى شيخه، يعني يصف شيخه به يصفه بشيء غير مشتهر فيه، هذا يسمى تدليس الشيوخ لأنه دلت في شيخه بحيث جعل من يأتي يبحث يقول من هو هذا الرجل الذي روى عنه، لا يروح يفتش في الأسماء ما يجد يعني من يكون بهذه الطريقة فيقول مجهول لا يعرف ما وصل على ترجمته ما وقف على ترجمته فيحكم عليه بأنه مجهول لأنه ما وجد الترجمة في كتب التراجم، مع أنه هو نفس الشيخ الذي ذكر ذكر نسبه واسمه واسم أبيه يعني وما هو مشتهر به. فإذا تدريس الشيوخ وفق شيخه في بعض الروايات عنه بما هو غير مشتهر به بما هو غير مشتهر به يترتب على ذلك التوعير الوصول إلى معرفة هذا الراوي المروي عنه، وكذلك توهين بأن هذا شخص مجهول وأنه غير معروف ما أنه مع أنه معروف، يترتب على ذلك أن يحكم على الحديث بأنه غير ثابت لوجود الجهالة في أحد رواته مع أنه غير مجهول، لكنه جاء به بوصف لا يعرف به جاء به بوصف لا يعرف به جاء بصفات لا يعرف بها، ويحكم على الشخص بأنه مجهول وعلى الحديث الذي جاء من هذا الطريق لأنه يقال غير ثابت لأنه فيه مجهول، غير ثابت لأنه فيه مجهول إذا كان ما جاء من هذا الطريق يقال فيه مجهول، وهذا الصنيع قالوا إنه قيل إنه جرح، والصحيح عند العلماء أنه ليس بجرح ولكنه لا ينبغي وشيء غير طيب لأن فيه تعمية وفيه إتعاب في البحث وفيه الحكم على شخص لأنه مجهول مع أنه غير مجهول، فبعض العلماء قال بأنه يجرح ومعروف أنه غير جرح لأن بعض العلماء المشهورين مثل الخطيب البغدادي ومثل ابن الجوزي كانوا يستعملونه، لكن قالوا إذا كان الشخص الذي يعني يروي عنه ضعيفا وهو يعمي من أجل ضعفه فهذا هو السيء، هذا هو الذي يعني يمكن أن يجرح به، لكن إذا كان لاستصغاره يعني كان صغيرا ولا يحب أن يعني يروي عن شخص صغير يعني دونه أصغر منه فهو يعمي به بحيث يعني يذكره بغير ما اشتهر به، قالوا هذا أخف إذا كان الدافع عليه استصغار الشيخ وأن لا يحب أن يعني يذكره بما هو مشتهر به استصغارا له لأنه صغير ولا يحب أن يكثر من رواية عن الصغير، أو للاستكثار من الشيوخ يقول شيوخ كثيرين يعني فلان وفلان وفلان ليكون يعني يأتي بشخص عن شخص واحد بثلاث صفات وهيئات ويقال عنده شيوخ كثير يعني روى عن شيوخ هؤلاء الثلاثة اليوم روى عنهم بصفات مختلفة من شخص واحد، فيكون أيضا هذا يعني غير محمود، ولكنه أخف من حذف الضعيف، من التوهيم بالضعيف والتعمية وعدم إظهاره لكونه ضعيف، وعدم إظهار الرواية عنه لكونه ضعيف، لأن هذا هو أسوأها. أما إذا كان لاستصغاره شيخ أو لاستكثار من الشيوخ أنه يذكر الشخص بعدة صفات، فيظن من يسمعه بأن كل واحد شيخ جديد غير الشيخ الأول، مع أن هؤلاء الذين روى عنهم بهذه الصفات هم شيخ واحد، لكنهم ذكرهم بغير صفاته بغير ما هم مشتهرون به، هذا اسمه تجنيس الشيوخ. وأسوأه ما كان التستر على ضعيف وعدم الرغبة في إظهار شخص ضعيف بأن يعمي بذكره، قد يظن أن هذا شخص ثقة يروي عنه ولكنه مع ذلك هو مجهول، لا تثبت الرواية عنه ولا يثبت الحديث عن طريق شخص مجهول، لكن كونه يعمد إلى شخص ضعيف ويعمي الرواية عنه بأن يذكره، هذا هو أسوأ أنواع تدليس الشيوخ، أنواع التدليس في الشيوخ، وأخف منه الأمور الأخرى كالاستصغار والاستكثار. ودونه يعني دون تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد في حذف واحتمال حذف، وأما هذا ما في حذف ولكن في توعير الطريق أمام معرفة الرجل، وكونه يعني يكلف غيره بأن يبحث ويفتش في كتب التراجم فيضيع على الباحث وقتا، مع أنه لا ذكره باسمه الذي هو مشهور به، أراح الناس من ضياع الأوقات، أراح الباحثين من ضياع الأوقات في البحث عن هذا الرجل. نعم.
بوصفه بغير
ودونه
تدليس شيخ يفصح بوصفه بغير وصف يعرف.
نعم. ودونه إفصاح تدليس شيخ يفصح، تدليس الشيوخ يفصح
شيخ يفصح بوصفه بغير وصف
يعني
يعرف،
يفصح يعني يظهر وصفه بشيء بوصف، يظهر وصفه بشيء لا يعرف به، لا يعرف به يعني لا يعرف به، وإنما هو بشيء هو ذي نسبة صحيح ولكنه غير مشتهر به.
فإن يكن لكونه يضعف فقيل جرح أو
نعم، فإن يكن لكونه يضعف، لكون الشخص الذي عم عنه ولم يفصح باسمه حتى يعرف، إن كان بسببه الضعف فهذا قيل إنه جرح، وقيل إنه ليس بجرح.
أو الاستصغار فأمره أخف كالاستكثار.
نعم، وإذا كان الاستصغار كونه يروي عن شيخه يذكره بغير ما اشتهر به، لأن شيخ صغير ولا يحب أن يكثر من الرواية عن ذكر الصغار الذين روى عنه، فهو مرة يذكره ومرات يذكره بغير ما اشتهر له تلافيا لكثرة الرواية عن من هو صغير، فهذا أخف من تدليس الضعيف، تدليس من كان ضعيفا. وكذلك الاستكثار، إذا كان يعني استكثار من الرواية ويقال إنه عنده شيوخ كثيرين، أيضا هذا أخف من حذف الضعيف.
ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر للشيخ.
ومنه من تدليس الشيوخ إعطاء شخص فيها يعني في الأسانيد أوصافا
اسم مسمى آخر
التشبيه، يعني يكون يروي عن شيخه فيذكره بشيء غير ما اشتهر به ولكن يشبهه بشخص آخر متقدم مشكور، يعني بالرواية عنه بمثل هذا اللفظ، مثل ما كان البيهقي يروي كثيرا عن الحاكم نيسابور صاحب المستدرك، فيقول في رواياته حدثنا أبو عبد الله الحافظ، طبعا معروف البيهقي إذا قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ يقصد الحاكم، ومثل هذا ما ما يعتبر تدليس ما دام ان هذا الشخص معروف بهذا وهو كثير الرواية عنه بهذا. لكن يأتي شخص متأخر ويكون له شيخ كنيته أبو عبد الله وهو من الحفاظ فيعبر عن شيخه فيقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ. هو أبو عبد الله الحافظ لا شك هو حافظ كيف وكنيته أبو عبد الله، لكن يريد أن يتشبه بذاك الشخص المتقدم الذي يعبر عن شيخه بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ. قالوا كان ابن السبكي يقول عن الذهبي حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يعني يريد أن يتشبه بالبيهقي الذي يعبر عن شيخه الحاكم بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحاكم أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحافظ. يعني فهذا أيضا في تدليس يعني بالنسبة للشيخ، لكن الذي يحمل عليه التشبه يعني بشخص متقدم يروي عن شيخه بمثل هذا الوصف، يروي عن شيخه بمثل هذا التعبير الذي هو ذكر كنيته وذكر وصفه يعني كنيته شيخ ذكر شيخه بالكنية وبوصفه الذي هو الحفظ، هذا أمره أخف. لكنه إذا كان فيه تعنية يعني فإنه إذا كان شيخ غير مشهور ب يعني بمثل هذا الوصف فإن فيه التعنية وفيه تدليس الشيوخ، لكن قد يكون باعث عليه التشبه، التشبه بشخص متقدم يعبر عن شيخه بشيء اشتهر به وهو مثل هذا التعبير الذي هو أبو عبد الله الحافظ في قول البيهقي، يعني بذلك أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الحافظ صاحب المستدرك على الصحيحين. وإذا فتدليس الشيوخ ليس فيه حذف ولكن فيه تعنية وتوهيم وإلغاز وإتعاب للباحثين بأن يبحثوا في التراجم ويفتشوا في مختلف الكتب من أجل أن يصلوا إلى هذا الشخص فلا يصلون إلى حقيقة، لأنه لا يوجد ترجمة، لا يوجد شخص يعني هو لا يريد شخصا بهذا الاسم، لا يريد شخصا يعني اشتهر بهذا، ولكن هذا توعير وتوهيم وتدريس. والله تعالى أعلم.